بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل قراءتنا لكتاب معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة للشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله. قد ختم المؤلف كتابه بالفصل السادس في عقوبة المثبط عن ولي الأمر والمثير عليه. فمن صدر منه بعض صور التثبيط والإثارة على ولي الأمر، فمن حق ولي الأمر أن يعاقبه العقوبة المتلائمة مع جرمه من جلد أو حبس أو نفي أو غير ذلك. يقول الشوكاني رحمه الله في كلام له في ذلك، قال: فالواجب دفعه عن هذا التثبيط، فإن كف وإلا كان مستحقا لتغليظ العقوبة والحيلولة بينه وبين من صار يسعى لديه بالتثبيط بحبس أو غيره، لأنه مرتكب لمحرم عظيم وساع في إثارة فتنة تراق بسببها الدماء وتهتك عندها الحرم. وفي هذا التثبيط نزع ليده من طاعة الإمام، وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نزع يده من طاعة الإمام فإنه يجيء يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت موتة جاهلية. وذكر ابن الأزرق بعض المخالفات في حق السلطان، فقال: المخالفة الثانية الطعن عليه. قال: وذلك لأمرين، أحدهما أنه خلاف ما يجب له من التجلة والتعظيم كما مر معنا في الفصل المتقدم، ثم قال الثاني أن الاشتغال به سبب تسليط السلطان جزاء على المخالفة بذلك. ففي بعض الكتب أن الله تعالى يقول، وهذا تقدم معنا أنه أثر يروى، قال: إنني أنا الله ملك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه نعمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تشتغلوا بسب الملوك، ولكن توبوا إلي أعطفهم عليكم. ثم ذكر مخالفة ثالثة، قال: الافتيات عليه في التعرض لكل ما هو منوط به. فهذه من المخالفات، أن يفتات أحد الرعية على ولي الأمر بأن يتعرض لعمل، وهذا العمل خاص بولي الأمر، من ذلك تغيير المنكر بالقدر الذي لا يليق إلا بالسلطان، مثل تغيير المنكر باليد في المسائل العامة في الأسواق وفي المرافق العامة. فإذا غير المنكر باليد هذا ليس من حق الرعية، وإنما هذا من حق الراعي، وهذا مر معنا أنه يثير الفوضى في المجتمع، وربما لا يحسن أو لا يحسن هذا الشخص تقدير المنكر، تقدير المصالح والمفاسد، فتكون هناك أمور لا تحمد عقباها. أما إذا جعل هذا لولي الأمر تنتظم الأمور، حتى لو وجدت بعض المنكرات تكون المفسدة أخف مما لو فتح باب التغيير لجميع الناس. هذا أمر لا بد أن يعلمه المسلم ويفقهه جيدا. ثم كذلك من الافتيات على ولي الأمر الجهاد بدون إذن ولي الأمر، وهذا نص عليه بعض الفقهاء، وأن من حق الحاكم أن يعاقب من خرج إلى الجهاد بلا إذنه، لأن تقدير المصالح والمفاسد في الجهاد هذا يرجع إلى ولي الأمر، والجهاد يحتاج إلى إعداد عدة، يحتاج إلى راية واضحة، فلا بد فيه من الرجوع إلى ولي الأمر. هذه الأمور العامة لا بد فيها من الرجوع إلى ولي الأمر، كما قال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال: وقد سبق أن من السياسة تعجيل الأخذ على يد من يتشوق لذلك، وتظهر منه مبادئ الاستظهار به، وإن كان لا ينجح له سعي ولا يتم له غرض. يعني الذي يفتات على ولي الأمر فلا بد من تعجيل الأخذ على يده حتى لا ينتشر هذا الفكر ولا يكون له أتباع وأحزاب، ثم بعد ذلك تحصل فتنة كبيرة. فلا بد لولي الأمر أن ينتبه لرؤوس الفتنة الذين يثيرون الناس على ولاة أمورهم، ولا تأخذه في الله لومة لائم حتى لو كان الرجل ظاهره الصلاح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم ويشق عصاكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. تأمل كيف قال: كائنا من كان. والمقصود هنا أن يعاقب بحسب عمله وجرمه الذي فعله. وهذا أيضا لا بد أن يكون هناك تعاون بين الراعي والرعية، فإذا علم الناس أن فلانا يثير الفتنة فيهم فعليهم أن يأخذوا على يده. ولو ننظر في الواقع من حولنا نجد أن الفتنة بدأت مثل الشرارة في بعض البلاد بمظاهرات قام بها أفراد، ثم بعد ذلك تضخم الأمر حتى عمت الفتنة وطمت. ثم ختم المؤلف كتابه برسالة من الشيخ محمد بن إبراهيم، وهو مفتي المملكة السابق القديم رحمه الله، كتبها، نقرأها قراءة سريعة. كتبها لأحد الدعاة والمشايخ الذين ظهر منهم شيء في هذا الباب، فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، بلغني أن موقفك مع الإمارة ليس كما ينبغي، وتدري بارك الله فيك أن الإمارة ما قصد بها إلا نفع الرعية، وليس من شرطها أن لا يقع منها زلل، والعاقل بل وغير العاقل يعرف أن منافعها وخيرها الديني والدنيوي يربو على مفاسدها بكثير، ومثلك إنما منصبه منصب وعظ وإرشاد وإفتاء بين المتخاصمين، ونصيحة الأمير والمأمور بالسر وبنية خالصة تعرف فيها النتيجة النافعة للإسلام والمسلمين، ولا ينبغي أن تكون عثرة الأمير أو العثرات نصب عينيك، والقاضية على فكرك، والحاكمة على تصرفاتك، بل في السر قم بواجب النصيحة، وفي العلانية أظهر وصرح بما أوجب الله من حق الإمارة والسمع والطاعة لها، وأنها لم تأتي لجباية أموال وظلم دماء وأعراض من المسلمين، ولم تفعل ذلك أصلا إلا أنها غير معصومة فقط. فأنت كن وإياها أخوين، أحدهما مبين واعظ ناصح، والآخر باذل ما يجب عليه كاف عما ليس له، إن أحسن دعا له بالخير ونشط عليه، وإن قصر عومل بما أسلفت لك، ولا يظهر عليك عند الرعية ولا سيما المتظلمين بالباطل عتبك على الأمير وانتقادك إياه، لأن ذلك غير نافع الرعية بشيء، وغير ما تعبدت به، إنما تعبدت بما قدمت لك ونحوه، وأن تكون جامع شمل لا مشتت مؤلف أو مؤلف لا منفر. واذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى رضي الله عنهما: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وأنا لم أكتب لك ذلك لغرض سوى النصيحة لك وللأمير ولكافة الجماعة ولإمام المسلمين، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم. هذه كتبها سنة 75 و300 و1000 للهجرة، كما في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله. وهذا موقف جميل ينبغي أن يتحلى به المسلم عموما، ومن كان له جاه ويدخل على ولي الأمر سواء كان من الوجهاء أو من العلماء، فيجمع بين الأمرين فينصح له في السر ويقوم بما أمره الله تعالى، ثم في العلانية أمام الناس لا يظهر عتبه وانتقاده للأمير، لأن هذا لا ينفع، وإنما يتعامل معهم أمام الناس كما أمره الله تعالى بتوقيرهم وتعظيمهم والسمع والطاعة لهم، فبهذا يكون الإصلاح، يكون الإصلاح للأمير ويكون الإصلاح للرعية. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا، نسأل الله تعالى أن يوفق أولاتنا ولاة أمور المسلمين لكل خير، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يصلح ذات بينهم، وأن يهديهم سبل السلام. نسأل الله تعالى أن يدفع الفتن عن بلاد المسلمين ما ظهر منها وما بطن، وبذلك نكون قد انتهينا من قراءة ما يتيسر من هذا الكتاب، معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يجزي مؤلفه خير الجزاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.